أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
بعد مرور أشهر على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، توجهت الأنظار إلى نيويورك بعد انعقاد الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي لم تسفر على قرارات فاعلة بشأن الحرب الدائرة ما بين الدولتين والتي بلغت ذروتها في الأيام القليلة الفائتة، عن تداعيات تصعيد الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا ودور الأمم المتحدة في فض النزاع. يسعدني أنا سناء وهيب استضافة رئيس قسم السياسات الخارجية وشؤون الشرق الأوسط في المنظمة الأوروبية للسياسات الاقتصادية الدكتور ناصر زهير. دكتور ناصر، أولا وقبل كل شيء، ما قراءتك للوضع الراهن فيما يخص الحرب ما بين أوكرانيا وروسيا؟
يعني أعتقد بأننا وصلنا إلى أقصى درجات التصعيد بين الجانبين، أو دعنا نقول بين الغرب وروسيا وليس أوكرانيا وروسيا، لأن روسيا الآن التجأت إلى الحل التصعيدي أو الأكثر تصعيدا الذي يلغي كل الخيارات الدبلوماسية، يعني بمعنى أن الاستفتاءات التي تجري الآن وقرارات الضم بالنسبة للمناطق الأوكرانية الأربعة ستلغي إمكانية أن يكون هناك اتفاقات دبلوماسية قادمة، وبالتالي فقدنا الحل الدبلوماسي. الآن قد نذهب إلى خيار المواجهة الشاملة وإعادة سيناريو كييف مرة أخرى عندما بدأت روسيا في العملية العسكرية، ولذلك نحن الآن في فترة أكثر تصعيدا مما يجب أن تكون بدء للمحادثات الدبلوماسية.
نعم دكتور ناصر، يقول بعض المعنيين بالشؤون الروسية الأوكرانية أن القرارات التي اتخذت بوتين مؤخرا بشأن التعبئة الجزئية والاستفتاء لضم بعض المقاطعات الأوكرانية إلى روسيا ما هي إلا انعكاس على خسارته للحرب، وهناك من يقول لا بالعكس أنها ورقة الضغط الأخيرة لكسب الجولة الأخيرة.
يعني لا يمكن أن نقول بأنها خسارة للحرب، ولكن هي ورقة للضغط على الغرب بعد التراجعات العسكرية التي منيت بها القوات الروسية في منطقة خاركيف، ولذلك التجأ بوتين إلى الحل الآخر، لأن الآن الغرب يدعم أوكرانيا بأسلحة متطورة جدا، وتخشى روسيا من هذه الأسلحة المتطورة قد تساهم باستعادة أوكرانيا لجزء مهم من الأراضي، ولذلك هو أعلن أمرين: الأمر الأول ضم هذه المناطق إلى روسيا، ثانيا إعلان التعبئة الجزئية وأنه مستعد لحرب نووية إذا ما تم الاعتداء على هذه الأراضي مرة أخرى. وبالتالي هو يعني دعينا نقول أنه الموقف الأخير الذي أجبر عليه بوتين، وهذا الموقف لم يكن يريده في بداية الحرب، لأن قرارات الضم هي صحيح لمصلحة روسيا، ولكن أيضا ستتلقى روسيا ثمن كبير تجاهها فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية على سبيل المثال.
هناك عقوبات اقتصادية وهناك كذلك تنديدات من الغرب بشأن الضم. في حالة ضم هذه المناطق، ما المستقبل العملية العسكرية هناك؟
إذا تم ضم هذه المناطق ويبدو بأن هذا هو الخيار الأقرب، سنكون أمام خيارين: الخيار الأول أن تتوقف العملية العسكرية وأن تخط حدتها كما حدث في عام 2014 عندما تم ضم شبه جزيرة القرم وتوقفت العمليات العسكرية. في الخيار الثاني أن نذهب إلى مرحلة التصعيد الأكبر، يعني بمعنى دعم عسكري من قبل الغرب للقوات الأوكرانية واستمرار العمليات القتالية، ولكن يبدو بأن الأمر سيذهب إلى تهدئة نوعا ما، لأنه بحسب متابعة تصريحات بوتين في قمة سمرقند هو وعد رئيس الوزراء الهندي ورئيس الصيني بإنهاء العملية العسكرية في أقرب وقت، ولذلك يبدو بأن الخيار الآخر هو أن يتم الضم وتتوقف العملية العسكرية، وفي حينها سيخرج بوتين منتصرا أمام الرأي العام الروسي داخليا وحتى خارجيا، أي أنه أبعد الناتو عن حدوده وضم جزء من أوكرانيا التي طلبت الانضمام إلى الناتو.
دكتور ناصر، في حال كان السيناريو معاكس لذلك، أي استمرت الحرب، هل من الممكن أن يستخدم بالفعل بوتين ما لوح إليه فيما قبل واستخدامه للأسلحة النووية؟
هذا مستبعد جدا، يعني الحرب النووية ليست أو الاستخدام للأسلحة النووية ليس خيار موجود، حتى وإن كانت أسلحة نووية تكتيكية بمعنى أنها محدودة، لأن هذا سيعني رد نووي من قبل القوى الغربية وبالنهاية سيعني حرب نووية، ولذلك لا أحد يريد الآن الذهاب إلى هذا الخيار، ولكن هو سلاح يلوح به بوتين أنه إذا اضطر لخوض هزيمة عسكرية لن يقبل بهذه الهزيمة، وأن روسيا في التسعينات عند انهيار الاتحاد السوفيتي تختلف عن روسيا اليوم، وبأنه سيستخدم هذه الأسلحة النووية، ولكن هذا يعني الخيار الأخير هدم العالم، يعني خاصة أن الحرب النووية لن يكون فيها رابح، جميع الأطراف ستتلقى ضربة نووية، ولذلك لا أحد أعتقد سيذهب إلى هذا الخيار.
نحن نتحدث كذلك عن دور الأمم المتحدة في هذه أزمة وفي فض النزاع ما بين دولتين، أو إذا صح التعبير ما بين الغرب وروسيا. هل لديها بالفعل قدرة على فض هذا النزاع؟
لا أعتقد ذلك. يعني الأمم المتحدة للأسف صوتها يبدو بأنه كان خافت أو غير مؤثر، يعني نظرا لتعقيدات النظام الدولي، يعني بمعنى أن روسيا التي تخوض النزاع في أوكرانيا هي عضو في مجلس الأمن وتمتلك حق الفيتو، وبالتالي دور مجلس الأمن أخرج من فاعليته، نفس الأمر كما حدث مع الولايات المتحدة في حرب العراق. ولذلك الأمم المتحدة الآن فشلت في مسألة القيام بدورها، إلا فيما يتعلق في الاتفاق الذي عقد حول مسألة الأغذية أو مسألة إمدادات الأغذية، هذا ما نجحت فيه الأمم المتحدة ولكن نجاح محدود. ولكن أعتقد إذا كنا سنتحدث عن دور للأمم المتحدة، يجب أن يتم إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتغيير هذا النظام الذي بني بعد عام 48 أو بعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، لأن الآن هؤلاء الحلفاء الذين أنشأوا مجلس الأمن هم يتصارعون فيما بينهم، وبالتالي يجب أن يسير النظام الدولي وفق الصراع الجديد هم بدأوا فيه، ويجب أن تتغير الآلية.
هل هذا مؤشر بأنه فعلا سيتم تغيير سياسة الأمم المتحدة؟
أعتقد قريبا نعم، لأن الولايات المتحدة تطالب بتوسيع مجلس الأمن وتطرح ضم ألمانيا واليابان، روسيا أيضا تطالب بتوسيع مجلس الأمن وتطرح ضم البرازيل ودولة أخرى وبالتالي والهند، وبالتالي هناك نية من قبل الطرفين، ومن المستبعد أن يستخدم أحد حق نقض الفيتو. لذلك توسيع مجلس الأمن هي موجودة، ولكن مشكلة الآلية، يعني بمعنى حتى لو وسعنا مجلس الأمن وكان هناك 10 أو 15 عضو، ولكن هناك أعضاء يتمتعون بحق الفيتو لم يكون هناك أي فائدة. ولذلك ربما يعني يكون هناك آلية أخرى تقول بأن هناك حد أدنى من القانون الدولي يجب الالتزام فيه من جميع الأطراف بما فيهم روسيا والولايات المتحدة.
رئيس قسم السياسات الخارجية وشؤون شرق الأوسط في المنظمة الأوروبية للسياسات الاقتصادية دكتور ناصر زهير، شكرا لك.
شكرا لكم.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.